بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. أما بعد، نستأنف مجلسنا بإذن الله عز وجل مجلس سرد صحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى، والقراءة عند الحسن المحضار. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبأيدي رحمه الله تعالى قال: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس أنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لي معاوية رضي الله عنه: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني حمد سعيد عن ابن جرير قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخبره قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وعلى المروة، وقال: رأيته يقصر عنه بمشقص وعلى المروة. قال: حدثني عبيد الله بن عمر الطواريري وقال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدثنا داود عن أبي هريرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعل عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. قال: وحدثنا حجاج بن شعري قال: حدثنا أبو علي بن أسد قال: حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي هريرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما قالا: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. قال: حدثني حامد بن عمر البكراوي قال: حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي هريرة أنه قال: كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنه مختلف في المتعتين، فقال جابر: فعنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر رضي الله عنه فلم نعد لهما.
أما متعة النساء فقد ثبت أن الذي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنها يوم خيبر وأكد نهيها يوم الحج، نهى عنها يوم خيبر وأكد عنها في الفتح ثم في الحج. فمتعة النساء محرمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أما متعة الحج فهي باقية إلى يوم القيامة، متعة الحج باقية إلى يوم القيامة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج لا بل إلى أبد أبد، لما شبك بين أصابعه. ف لا خلاف أن الأنساك الثلاثة باقية إلى يوم القيامة: تمتع والقران والإفراد، تمتع والقران والإفراد، وكلها مجزية بفضل الله عز وجل. والخلاف كما قلنا في الأفضلية بين أهل العلم، خلاف كما قلنا في الأفضلية. نعم.
قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثني سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ فقال: أهللت بإلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. قال: وحدثني حجاج بن شعري قال: حدثنا عبد الصمد حاول حدثني عبد الله بن هاشم قال: حدثنا بهز قال: حدثنا سليم بن حيان بهذا اللسان مثله، ويظن في رواية بهز لحللت. قال: حدثني يحيى بن يحيى قال: أخبرنا وشيء من يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا يقول: لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. قال: وحدثني علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. وقال حميد قال: أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحج. قال: وحدثنا سيد بن منصور وعمرو ناقد وزير نهر من جميع عن ابن عيينة قال: سيد حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروح أي حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسلام مثله قال: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني حنظلة.
لاحظوا، هذا ما حصل، سيكون هذا: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا يعني مفردا، أو معتمرا يعني متمتعا، أو ليثنينهما يعني قارنا يعني قادما. معناها الأنساك الثلاثة تكون موجودة في ذاك الزمن، ستبقى ما بقي الإسلام على وجه الأرض، فيكون عيسى عليه السلام إما مفردا حاجا فقط، أو معتمرا يعني يحج ويعتمر فيكون متمتعا، أو ليثنينهما يعني ليجمعنهما فيكون قارنا. نعم.
قال: وحدثني حرملة يحيى قال: أخبرنا وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حضرة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. قال: بمثل حديثهما. قال: حدثنا هدام بن خالد قال: حدثنا أمام قال: حدثنا قتادة أنس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي ما حجته عمرة من الحديبية أو قال زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جيرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة ما حجته. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حجة واحدة وأتمر أربع عمرين. ثم ذكر مثل حديث هداب. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 17. قال وحدثني زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى 19 وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع. قال أبو إسحاق ومكة أخرى. قال وحدنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكير المرسلي وقال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر وقال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر رضي الله عنهما مستندين إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وإن الأسماء ضربها بسواك تستن. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقلت لعائشة رضي الله عنها أي أمتاه ولا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرتي إلا وإنه لمعه. قال وابن عمر رضي الله عنه ما يسمع فما قال لا ولا نعم سكت.
رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وحدنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن المجاهد قال ودخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنه والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاة فقال بدعة. وقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أربع عمر إحداهن في رجب. قال وكرهنا أن نكذبه ونرد عليه وسمعنا السنان عائشة رضي الله عنها في الحجرة وقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت وما يقول؟ قال يقول اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر داون في رجل. فقالت يرحم الله وابا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط.
نعم. قال يعني وهيمة رضي الله تعالى عنه. أما قوله بدعة ذلك لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وما بلغه أنه أمر بها وما بلغه أنه أمر بها ولذلك حكم بحسب علمه وإلا صلاة الضحى ثابتة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله من حديث أم هانئ. أما بأمره ففي أحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث ومن ذلك ركعة الضحى. نعم.
قال وحدثني محمد بن حاتم ميمون قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جرير قال اخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الانصار سماها ابن عباس رضي الله عنهما فنسيت اسمها ما منعك ان تحجي معنا؟ قالت لم يكن لنا الا ناضحان فحج ابو ولدها وابن على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فاذا جاء رمضان فاتمه فان امرت فيه تعدل حجه. قال وحدثنا أحمد وعبد الضبي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حبيب وإن معلم على طاع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار وقالوا لا أم سنان رضي الله عنها ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت ناضحان كان لأبي فلان زوجها حجه وابن على هديمة وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال فأمرت في رمضان تقضي حجة أو قال تقضي حجة معي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاول حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل فكذا دخل من ثنية الأولى ويخرج من ثنية السبلى. قال وحدثني زهير محمد ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال في رواية زهير العلية التي بالبطحاء قال حدثنا محمد بن مثنى عن أبي عمر جميعا بن عيينة قال ابن مثنى حدثنا سفيان يعني هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة قال هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء. قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثني يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى قال حتى اصبح ثم دخل مكه قال وكان عبد الله يفعل ذلك في روايه ابن سعيد قال حتى صلى الصبح قال يحيى وقال حتى اصبح. قال وحدثنا ابو ربيع الزهراني قال حدثنا عمان قال حدثنا ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكه الا بات به طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكه نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله. قال وحدثنا محمد بن اسحاق الموسيبي قال حدثني انس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبه عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل به طوى ويبيت به حتى يصلي صبحا الى يقدم مكه ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على اكمه غريضه ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن اسفل. نعم. ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن اسفل من ذلك على اكمه غريضه.
نعم. هنا ذكره مختصرا مسلم رحمه الله لكن البخاري ذكره بطوله في حديث طويل في صحيحه عن عبد الله بن عمر، فيه وصف دقيق للمواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، هذا جزء من ذاك الحديث. نعم.
قال حدثني محمد بن إسحاق المسيدي قال حدثني أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين جبل طويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة 10 أذرعين ونحوها ثم يصلي مستقبل فرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمير حاول حدثنا ابن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف ببيت طاف الأول خب 3 ومشى 4 وكان يسعى في بطن المسجد إذا طاف بين صلى المرة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 طواف من بيته ثم يمشي 4 ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. قال وحدثني أبو طاهر وحرملة يحيى قال حرملة أخبرني أبي قال أخبرني يونس عن مشهد بن أنس بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم ويخب 3 أطواف من السبع. قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الذعفي قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحج إلى الحج 3 ومشى 4. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما رمل من الحج إلى الحج وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قادم قال حدثنا مالك حاول حدثنا يحيى بن يحيى ولفظه قال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبي جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. قال وحدثني أبو طارق قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني مالك وابن جرير عن جعفر بن محمد عن أبي جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل 3 أطواف من الحجر إلى الحجر. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا جريري وعن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أرأيت هذا الرمى بالبيت 3 أطواف ومشي 4 أطواف سنة وفإن قومك يزعمون أنه سنة؟ قال فقال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يوم كذب قال المشركون إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا البيت من الهزال وكانوا يحسدونه. قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 ويمشوا 4. قال وقلت له أخبرني أن يطاف بين الصفا والمروة راكبا سنة هو؟ قال فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا. قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري بهذا الإسناد حديثا نحوه غير أنه قال وكان أهل مكة قوم حسد ولم يقل يحسدونه. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى من بيته وبين الصفا والمروة وهي سنة فقال صدقوا وكذبوا.
نعم. أما بالنسبة للرمل فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم في عمرة القضاء قال المشركون يقدم عليكم محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني يأتون وهم ضعاف هزال وهم هزيلون أصابتهم يثرب بحماها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول المشركين فأمر أصحابه بالاطباع والرمل، والاطباع هو إخراج المنكب الأيمن. بعض الناس إذا أحرم يبقى مطبعاً طوال فترة إحرامه وهذا خلاف السنة، السنة أن تجعل الرداء على منكبيك أن تغطي منكبيك ولا تطبع، يعني لا تخرج كتفك الأيمن إلا عند طواف القدوم فقط، عند طواف القدوم فقط، فهمنا؟ فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالة المشركين أمرهم بالاطباع ليري المسلمون المشركين قوتهم، يخرجوا المنكب الأيمن ليريهم أنهم ليسوا على هزال ولا ضعف، وأمرهم بالرمل، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، الإسراع في المشي كالهرولة مع تقارب الخطى. وصناديد قريش كانوا يجلسون في الحجر ليراقبوا الصحابة، يجلسون في الحجر ليراقبوا الصحابة، فالصحابة يظهرون في أعين هؤلاء المشركين من أين؟ من عند الحجر الأسود إلى الركن اليماني، أما بين الركنين يختفون عن أبصارهم أو لا، لا يرونهم لأنهم في الحجر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ويمشوا بين الركنين إبقاء عليهم، يعني شفقة عليهم. فكانوا إذا استلموا الحجر الأسود يرملوا 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 إلى أن يصلوا إلى الركن اليماني، ثم يمشوا يرتاحوا فيه. فالمشركين يرونهم في الثلاثة الأشواط الأول فقط، وأمرهم بأن يمشوا الأربعة الأخيرة. فقال المشركون: هؤلاء الذين تزعمون أنهم يأتون وقد وهنتهم حمى يثرب، هؤلاء أقوى منا، هؤلاء ليس فيهم يعني إلا القوة، يعني ما فيهم إلا العافية، ما شاء الله، اللهم بارك. هذا كان في عمرة القضية، كان الرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني. فلما كان حجة الوداع وقد أمن الناس ودخل الناس في الإسلام ولم يكن في مكة كافر، بل كل أهل مكة أسلموا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يرملوا من الحجر إلى الحجر ثلاثة أشواط كاملة. هناك أمرهم أن يمشوا بين الركنين، ثم أمرهم أن لا يمشوا شيئا من الأشواط الثلاثة، بل يرملوا من الحجر إلى الحجر. وهذا الذي مضى معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا من الحجر إلى الحجر، فكان هذا ناسخا لذاك. وهذه هي السنة التي بقيت، وهي أن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول للرجال، طبعا ليس للنساء، لأن القوة والفتوة والمضاربة والقتال للرجال، صحيح، والرجال هم الذين يطبعون يخرجون المناكب. فمن السنة أن يطبع المحرم في طواف القدوم حجا كان أو عمرة، يطبع في سائر الأشواط السبعة، في سائر الأشواط السبعة يطبع، يعني يخرج منكبه الأيمن، لكنه لا يرمل إلا الأشواط الثلاثة الأولى كاملة من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. وهذا الذي استقر العمل عليه، فكان آخر الأمرين، فكان آخر الأمرين، والله أعلم. نعم،
صلى الله عليكم. وبأي لي رحمه الله تعالى قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن أبي جريان بن الطفيل أنه قال: قلت لعباس رضي الله عنهما: وراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصفه لي. قال: قلت رأيت عند المروة على ناقد وقد كثر الناس عليه. قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كانوا لا يدعون عنه ولا يكفرون. قال: وحدثني أبو ربيع الزهراني وقال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة غد وهنتهم حمى يثرب. قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا من أشدة، فجلسوا من غير الحجر. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يمنع وأن يأمر من يرمو الأشواط كلها إلا لبقوا عليهم. قال: وحدثني عمرو بن ناقد وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عينة. قال ابن عبدة: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث حاول وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا ركنين اليمانيين. قال: وحدثني أبو طارق وحرملة قال أبو طارق أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن أبي رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم من ركن البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجماحيين. قال: وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن حارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم إلا الحجر والركن اليماني. قال: وحدثنا محمد بن مثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن يحيى الفطان قال ابن مثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما تركت استلام هذه الركنين اليماني والحجر من رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في جدة ولا رخاء. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وابن أبي عدي جميعا عن أبي خالد. قال أبو بكر حدثنا أبو خالد أحمر بن عبيد الله يعني فإن قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه يستلم الحجر بيده ثم قبل إيده وقال ما تركت منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال وحدثني أبو طارق قال أخبرنا أبو أمي قال أخبرنا عمرو بن حارث أن قتادة بن ديعمة حدث أن أبا الطفيل البكري حدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم غير الركنين اليمانيين. قال وحدثني حرملة يحيى قال أخبرني أبي قال أخبرني يونس وعمرو حاول وحدثني هارون مسيلم الأيلي وقال حدثني ابن أبي قال أخبرني عمرو علي بن شهاب عن سهل بن النابع وحدثه قال قبل عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال زاد هارون في روايته قال عمرو حدثني مثل زيد بن أسلم عن أبي أسلم قال وحدثنا محمد بن بكر المقدم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قبل الحجر وقال إني أقبلك وإني لأعلم أنك حجر ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. قال حدثنا خالد بن هشام المقدم وأبو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد. قال خالد حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن أحمد بن عبد الله بن صهيب أنه قال رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول والله إني أقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تفعل ولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلت. قال في رواية مقدمي وبكان رأيت الأصيلع
نعم لأن عمر رضي الله عنه كان أصلع وكذا عثمان رضي الله عنه كان أصلع رضي الله عنه. نعم.
قال وحدنا يحيى بن أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب يقول بين الجميع عن أبي معاوية عن قال يحيى أخبرنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر رضي الله عنه يقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيعين قال أبو بكر حدثنا وكيع بن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد غفالة قال رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكهفيا. قال وحدثني محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن هذا الإنسان قال ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بكهفيا ولم يقل والتزمه. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة يحيى قال أخبرني أبي قال أخبرني يونس عن هشام عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بحجة الوداع على بأن يستلم الركن بمحجن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت بحجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوا فإن الناس غشوه. قال وحدنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج قال حدثنا عبد المحبين قال أخبرنا محمد يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع على راحلته ببيته في الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوا فإن الناس غشوه ولم يذكر ابن خشرم قوله وليسألوه فقط. قال حدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا شعيب بن اسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يسلم ركنها كراهية ان يضرب عنه الناس. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف المخرب قال سمعت ابا الطفيل رضي الله عنه يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ببيته ويستلم الركن بمحجنه معه ويقبل المحجن. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن يوفرين نورة عن زينب بنت أبي سلمة عن أبي سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت ويقرأ بالطور وكتاب مسطور. قال حدثني يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال قلت لا إني لا أظن رجلا لو لم يطف بين صفا والمروة ما ضره. قالت لما قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية.
فقال فمن حج البيت
أو يتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
ذلك لأن الذي أشكل على عروة وقول الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا جناح عليه هذا الموضع الذي أشكل عليه. فيقول إذن لا جناح على من حج البيت أو اعتمر أن لا يطوف بالبيت أن لا يطوف بين الصفا والمروة أن لا يسعى. هو فهم هكذا ولذلك سأل خالته. نعم. فقالت
فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن النصارى كانوا يهلون في الجاهلية صنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. فلما جاء الإسلام كره أن يطوف بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية إلى آخرها. فقالت فطافوا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرنا أبي قال قلت لعائشة رضي الله عنها: ما رأى علي جناحا أن لا تطوف بين الصفا والمروة؟ قالت: ما قلت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. فقالت: لو كان كما تقول لكان فلا جناح علي أن لا يطوف بما إن ممزل هذا ويل الناس من أنصاري كانوا إذا هلوا هلوا لمن أتى في جاهلية ولا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلعمري ما تم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال قلت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى على أحد لم يطوف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي أن لا أطوف بينهما. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو يتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: إن هذا العلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوفا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون: من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأرى قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن مسند قال حدثنا ليث عن قير بن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها وساق الحديث من عمي وقال في الحديث: فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج ونطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. قال: وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا نوامي قال أخبرني يونس عن هشام بن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النصارى كانوا قبل أن يسلموا غسان يهلون لمناتها تحرج ويطوف بين صفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم: من أحرم لمناتها لم يطوف بين صفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عوية عن عاصم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: حدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. قال: وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله وقال: إلا طوافا واحدا طوافه الأول.
نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.